الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: تصعيد خليجي إضافي محتمل ضد لبنان، والسلطة تتلهى بحروبها العبثية الضيقة. باريس: النأي بلبنان على الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية لاستقرار المنطقة. وقف التأشيرات الكويتية للبنانيين على طاولة وزراء الداخلية الخليجيين الأسبوع المقبل في البحرين. حرب البيانات تستعر، بعبدة ترد على الرد، وعين التين الجمل ابنية والجمال ابنية. السنيورة: حزب الله مشكلة لبنان، استقالة قرداحي مدخل للحل، وعون خرب دور الرئاسة ولم يعد جامعا. عدوان لإعادة هيكلة المركزي والقطاع المصرفي معا. أمل تتهم سهيل عبود بأنه من تجار الهيكل، وقوى الأمن توضح مذكرة التوقيف بحق حسن خليل. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. بعد الإجراء الكويتي بمنع إعطاء تأشيرات للبنانيين، قد تكون هناك إجراءات خليجية تصاعدية أخرى تأتي تباعا على خلفية الهجومات المتكررة لحزب الله على السعودية ودول مجلس التعاون إلى ممارسته الخارجة على القانون في بعضها، وهو ماض في سياسته التي تعمق الشرخ بين لبنان وحاضنته العربية، غير آبهم بلبنان ولا باللبنانيين ولا حتى بمصيرهم وأرزاقهم، فيما السلطة الحاكمة المتحكمة تتفرج على الانهيار الداخلي والعزلة العربية، وهي مشغولة بصراعاتها العبثية الضيقة وتنتظر أي لحظة للانقضاض على بعضها، كما حصل في الساعات القليلة الماضية بين الرئاستين الأولى والثانية. وعلى وقع ضياع وتشابك سياسي قضائي، عاد طرح النأي بلبنان عن قضايا المنطقة ليطل من النافذة الفرنسية لعله يجد بابا للتطبيق العملي.
فقد نقلت قناة الحدث عن الخارجية الفرنسية أن النأي بلبنان على الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية لاستقرار المنطقة، مشددة على ضرورة اعتماد لبنان على شركائه بمن فيهم الإقليميون لتطبيق الإصلاحات، ومشيرة إلى أنها تتواصل مع كل الأطراف وأن استقرار لبنان حاسم للمنطقة.
وبعد قرار وزارة الداخلية الكويتية وقف منح التأشيرات السياحية والعائلية والتجارية وغيرها للبنانيين، كشف مصدر أمني مطلع لصحيفة الرأي الكويتية أن ذلك يقع ضمن إطار تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون، متوقعا أن يكون هذا الموضوع على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر الأسبوع المقبل في البحرين.
مصدر أمني كويتي قال أن هناك قرارا شفهيا بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك، مضيفا أن هناك تشددا وليس منعا.
مصادر دبلوماسية حملت المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة مع السعودية ودول الخليج إلى الميوع الحكومية في تدارك الموقف، مشددة على أن المسؤولين الرسميين في لبنان لم يبادروا بعد إلى أي معالجة جدية للأزمة، إنما لا يزالون على مقاربتهم السطحية لها.
وقالت لصحيفة نداء الوطن إن على الرؤساء الثلاثة بغض النظر عن انقسامهم السياسي التدخل وعدم إبقاء الوضع لا معلق ولا مطلق أقله حفاظا على مصالح اللبنانيين في دول الخليج.
وأوضحت المصادر أن المسألة باتت تتطلب خطوات عملية سريعة لإظهار حسن النوايا فعليا تجاه السعودية والخليج، وأولى هذه الخطوات تكون باعتذار رسمي من الحكومة على ما سيق بحق المملكة والإمارات واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، كي يستطيع عندها أي وسيط أكان قطريا أم كويتيا أم من أي دول أخرى إطلاق عملية المعالجة بعدما يكون قد تسلح بشيء عملي وملموس من الجانب اللبناني يتيح له التحرك على خط رأب الصدع.
وإذ أبدت تخوفها من تداعيات كارثية لإطالة أمد الأزمة والتأخر في المعالجات الرسمية المناسبة، حذرت المصادر الدبلوماسية من ارتدادات سلبية متصاعدة بدأت مع التشدد الكويتي في منح تأشيرات للبنانيين، وقد لا تنتهي عند إجراءات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون، وصولا إلى احتمال أن تنحو الأمور نحو الأسوأ إذا تطور مسار القطيع الخارجية مع لبنان ليشمل إجراءات تشمل حظر الطيران والتحويلات المالية.
ويتوقع أن يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل وزير الخارجية القطري في إطار مسعى لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج.
صحيفة عقاظ السعودية نسبت إلى مصدر مطلع في بيروت أن جرعة المواقف الدولية الداعمة حالياً لبقاء حكومة ميقات على قيد الحياة جعلت من رئيس الحكومة شخصاً غير متوتر من تأزم العلاقات مع السعودية والخليج رغم حساسية وخطورة الوضع، ورغم تيقن ميقات أن الوفود العربية بدءاً من الموفد الخاص للجامعة العربية مروراً بالزيارة القطرية المرتقبة لن تحمل مبادرات، إنما هي لمعرفة على أي ضفة يقف لبنان، والدليل أنه لم يكن في مواقف موفد الجامعة التي أطلقها من منابر المسؤولين اللبنانيين أي إصرار على حل للأزمة.
خلاصة القول أن حكومة ميقات العاجزة صامدة رغم الملفات المتفجرة التي تحيط بها، والأزمة مع السعودية والخليج مستمرة رغم خطورتها وارتداداتها على لبنان وفق المصادر نفسها.
هاجمت حركة أمل عبر الان بي ان في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية أمس بعبدة، مؤكدة أن التاريخ سيسجل أن العدلية انقسمت طائفيا في عهد ميشيل عون، وأن حالة الانفصام القوي جعلت رئيس الجمهورية يغرد أن الإبرياء لا يخافون القضاء، فيما هو أول من تدور حوله شبهات الخوف لأنه كان يعلم بالنترات، وبدلا من أن يتحرك حرك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم.
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية سارع إلى الرد بتأكيده أن محطة الان بي ان أوردت كلاما مسيئا تناولت فيه رئيس الجمهورية على خلفية التغريدة التي كان نشرها عن أن الأبرياء لا يخافون القضاء، موردا حكمة للإمام علي يقول فيها: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن.
وأشارت الرئاسة في بيان إلى أن ما أوردته المحطة في مقدمتها يطرح تساؤلات عدة. أولا، لماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية معنيا بها؟ فما أورده الرئيس عون كان كلاما في المطلق لم يستهدف أحدا بالاسم ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكلت حكم الإمام علي وأقواله، إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق.
وثانيا، ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إطفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينيا فيها؟ الأمر الذي يشكل تماديا مشبوها ومكررا في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير.
ثالثا، لماذا اعتبر من رد على التغريدة أن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت؟ فما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء، ومنها على سبيل المثال الحصر ملابسات أحداث الطيون عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى أصحاب الرد جعلتهم يعتبرون أن الكلام موجه لهم.
أضافت الرئاسة: لعل الأجوبة على ما تقدم ليس بالأمر الصعب، لأن ما قاله عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل كل الحقيقة، وقديما قيل إن اللبيب من الإشارة يفهم.
وسرعان ما رد مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، وقال: الذي أجاب على التغريدة إنما هو رد على النوايا الصادقة التي تمتعتم بها، الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى. أضاف: والله من وراء القصد.
وكان عون كتب في تغريدة في وقت سابق: الأبرياء لا يخافون القضاء، وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. وفورا رد بري على تغريدة عون وقال: على أن يكون القضاء قضاء السلطة، وما أدراك ما هي.
مصادر قيادية في الثامن من آذار رأت في تغريدة عون ضربة تحت الزنار من رئيس الجمهورية، موضحة أنه ورغم أن بري أخذ موضوع الرد الفوري على عاتقه، لكن تغريدة عون حملت في طياتها اتهاما بالغ الخطورة يطال مباشرة حزب الله، لاسيما وأنها تقاطعت في معانيها مع محاولة تجريم الحزب بقضية انفجار الرابع من مآب، وهذا ما قد يستدعي ردا سريعا وحاسما ربما لن يتأخر لأكثر من 24 ساعة، في إشارة إلى احتمال أن يضمن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه في الثالثة من بعد الظهر تعليقا مباشرا على موقف عون.
الرئيس فؤاد السنيورة شدد على أن المشكلة ليست في النظام بل في من لا يلتزمون بأسس هذا النظام القانوني، حتى وصلنا إلى تخريب النظام البرلماني وإلى تخريب دور رئيس الجمهورية. وقال إن النظام البرلماني يقوم على 4 قواعد تم تخريبها، وهي وجود أكثرية تحكم وأقلية غير مهمشة تعارض، وقضاء مستقل، وإدارة حكومية غير مستتبعة. فإن أصبحنا اليوم كنا في توزيعات إدارية فصرنا في حصص حكومية، والإدارة والوزراء مستتبعون للأحزاب، لافتا إلى أن الحكومة هي مكان للقرار وليس للمسجلات، وقد تحولت إلى برلمان مصغر ومكان للمسجلات والفيتوات، وإذا لم نتفق تقوم بالمحاصصة. ومؤكدا أنه تم تخريب النظام الديمقراطي ورئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون حاميا للدستور ورمز الوحدة الوطنية لم يعد بمقدوره القيام بدوره الجامع.
السنيورة رفض إزاحة قاضي التحقيق طارق البيطار، لكنه مع إعادة الاعتبار والاحترام الكامل للدستور، أي محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في محكمة خاصة، والعودة إلى أساس القضية وليس الدخول في متاهات تحرف التحقيق عن مساره الدستوري والقانوني. كما رفض بالمطلق الطرح الذي يتحدث عن إمكانية المقايضة بين التحقيق في جريمة المرفأ واستقالة قرداحي.
وعن الأزمة مع الخليج رأى السنيورة أن البداية لحلها تكون في استقالة قرداحي، أما استقالة رئيس الحكومة فهي حق له أن يلجأ إليها عندما تقتضي ظروف، لكن لا مصلحة الآن في استقالة الحكومة في الوقت نفسه لا يعني أنه لا يمكنها أن تستقيل، مذكرا بأن هناك دولة لبنانية مخطوفة من قبل حزب الله الذي بدأ يشعر بالضيق بدليل تكرار الحضور والخطابات المتتالية، ومضيفا أنه في 7 أيار لم يتكل على سلاحه فقط بل على حلفائه، وعلى ما يبدو فإن الوضع تغير وقد سحبت السجادة هذه من تحته.
ماليا، شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على ضرورة وضع خطة شاملة اقتصادية نقدية مالية، ومن ضمنها يجب تحديد الخسائر الإجمالية، أي ما بدا المبالغ التي يجب أن تتحملها الدولة من هذه الخسائر، كما ما هو المبلغ الذي على مصرف لبنان أن يتحمله كذلك المصارف، مشيرا إلى وجوب إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي معا، ومعتبرا أنه خارج هذه الحلول لا يمكن معالجة هذا الملف لأن من يدفع الثمن هو المودع.
أضاف لصحيفة لواء أنه في 19/20/2019 كان في المركزي 34 مليار دولار، واليوم يوجد 15 مليار دولار، لأن هناك 18 مليارا تم صرف معظمهم على موضوع الدعم واللاجئين السوريين وكارتلات الدواء والنفط والتجار والتهريب إلى سوريا، معتبرا أنه لو تم استخدام قرابة 9 مليار من هذا المبلغ لكان تم سداد حسابات مليون مودع.
وسأل عدوان لماذا لم يتم ذلك ومن يتحمل المسؤولية، موضحا أن الحساب سيأتي مهما تأخر وستتم محاسبة كل المسؤولين عما حصل بحق المودعين، وأنه لا يمكن للقضية أن تمر من دون محاسبة.
وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية: نحن مع النظام المصرفي شرط أن يكون نظاما سليما يراعي هو ومصرف لبنان الأصول التي تعتمدها كل المصارف الدولية، ولأننا مع النظام المصرفي الحر ونؤمن أن المصارف هي التي يمكنها أن تنهض بالاقتصاد، لذلك يجب وضع خطة متكاملة لإعادة النظر بكيفية إعادة كل الأمور على السكة الصحيحة بطريقة سليمة، لأن كل ما يحصل هو بسبب وضعه على السكة غير الصحيحة.
وتابع أن حقوق الناس مقدسة وهي الأولوية، مشددا على أنه بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان سيعود القطاع ليكون العمود الأساس لإعادة الانطلاق بالاقتصاد، فالأمور لا يمكن أن تستمر كما هي عليه اليوم.
رئيس حركة التغيير إلي محفوظ قال: لا يحسد نجيب ميقاتي على وضعيته، فالرجل بات كرئيس مكلف يبحث عن تشكيلته لكون الحكومة تعاني من موت سريري، فهي ولدت ميتة بعديدها وودائعها، والنصائح بعدم الاستقالة إن صحت فهي تتناقض مع السلوك المتبع والتعاطي الدولي معها. أضاف أن الحكومة مسجونة وأن سجنها هو حزب الله، وهي لن تتحرر قبل تحرير الجمهورية.
كهربائيا، يصل إلى بيروت الأربعاء المقبل وزير الخارجية التركي للبحث فيما يمكن القيام به للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء، بما في ذلك بناء محطة للطاقة الشمسية في دبي.
في ملف المحروقات وبعد اشتراط مصري في لبنان تأمين 10% من سعر صفيحة البنزين بالدولار، أكدت مصادر في قطاع المحروقات أن هذا الأمر مرفوض من قبلها ناقلة عن رئيس الحكومة تفهما لهذا الموضوع، إذ لا يمكن تحميل المحطات والمواطن الأزمات المتلاحقة. وأكدت أن موضوع المحروقات لا يحتمل البلبل أكثر، نافية وجود أزمة محروقات.
عضو أصحاب محطة المحروقات جورج لبراكس أكد أن الاتصالات متواصلة بين الشركات ووزارة الطاقة على أن تعطي الوزارة حق الشركات المقدر 10% وشركات بدورها تسلم المحطات بالليرة.
قضائيا لم ينجو رئيس مجلس قضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من حملة حركة أمل عليه، إذ هاجمته قناة الان بي ان واتهمته بالحلم بالرئاسة عبر فبركة الملفات وإطلاق يد قضاة شلته، ووصفته بأنه من تجار الهيكل. من جهته رأى مجلس القضاء الأعلى في بيان أن ما يتعرض له القضاة والقضاء من حملات وتهجم وتطاول يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة، معتبرا أن ما تعرض له عضو المجلس القاضي حبيب مزر بالأمس في مكتبه في قصر العدل في بيروت هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول. وأهاب البيان بالجميع إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة تمكينا له من القيام بدوره وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات.
في هذه الأثناء أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أن قناة الام تي في بثت تقريرا في خلال النشرة الإخبارية المسائية أمس حول مصير مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، وتطرق إلى تفسير الدستور والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت المديرية العامة للمرة الثانية ما يلي: بما أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق خليل وصلت إلى هذه المديرية العامة بتاريخ 4/11/21، مما يعني أنها وصلت أثناء العقد العادي لمجلس النواب، وأن اللواء عماد عثمان لم يرفض تنفيذ هذه المذكرة، إنما جل ما طلبه توجيهات من القضاء بسبب ورودها إلينا في هذا التاريخ، مع العلم أنه حتى الآن لم نتلقى أي جواب.
أضافت أنه تجدر الملاحظة أننا لم ولن نتردد في تنفيذ أي جواب يأتي بهذا الخصوص، ولسنا بصدد الدخول في نقاش دستوري وقانوني، ولكن نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة والابتعاد عن التحليلات الخاطئة، خصوصا أننا سبق وعممنا مذكرة مشابهة.
أعلن وزير الأشغال علي حمي إطلاق المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت في 11 من قبل ظهر اليوم في مبنى إدارة مرفأ بيروت قاعة زوار المرفأ، لتكون وفق بعض المصادر أول رسالة إصلاحية للعالم.
عشية انتخابات نقابة الصيادلة في 28 من الحليف بيت الطبيب، أشارت مسؤولة قطاع الصيدلة في القوات اللبنانية هيلين شماس إلى أن القوات طرحت برنامجا نقابيا متكاملا تحت شعار السيادة دواء، مؤكدة أن النقابة الحرة وتحرير صندوق المتقاعدين وتطور المهنة أيضا دواء.
وشددت على أن التغيير بالنهج والإدارة يجب أن يحصل بسرعة، لكون نقابة الصيادلة هي خط الدفاع الأول عن الصيادلة وحقوقهم. أوضحت شماس أن الهدف الأساس للحزب هو الارتقاء بالمهنة إلى المستوى المطلوب من خلال مناقشة البرنامج المتكامل مع المرشحين ودعم الجهة التي تتبنى الطروحات الإصلاحية والسيادية التي يقوم عليها البرنامج، بعيدا من نهج أحزاب السلطة وتحالفات ما قبل 17 تشرين التي أصبحت بعيدة من سياسة الحزب الذي لم يقدم أي من المرشحين الحزبيين على أي لائحة حتى الآن.
صحيا، تخطى أمس عدد الإصابات بكورونا في لبنان 1000 ووصل إلى 1003 إصابات جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 648782 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 5 وفيات.
فيما يواصل كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري، الذي زار باريس وبرلين أمس لقاءاته الأوروبية، اليوم بزيارة لندن أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن استعداد بلاده لإبرام تفاهم جديد في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 في شأن برنامجها النووي والمقرر استئنافها في 29 من الحالي.
وفي تغريدة كتب أنه على طاولة المفاوضات في فيينا، نحن مستعدون لتحقيق تفاهم جيد، مشيرا إلى أن عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم هي مبدأ مهم وأساسي.
وعلى خط تل أبيب قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوفاخي إن إسرائيل تستعد لصراع محتمل مع خصمها الإقليمي إيران ووكلائها، وأن جيشه يسرع خططه العملية والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي. أضاف في اجتماع في الكنيست أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل ضد أعدائه، وكان هناك عمليات ومهمات سرية في كل أنحاء الشرق الأوسط في العام الماضي.
في الملف اليمني قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة، شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن أسلحة، مؤكدا أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مشددا على أن الاعتداءات أو اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية، ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.
نختم الطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي إلى قليل غيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة من المناطق الجبلية والداخلية، وبتصير ضمن معدلات الموسمية. ريحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و 60%. حال البحر منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس صافي إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بيتحول بالليل لغائم جزئيا بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل، والسبت غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، أما الأحد فطاز غائم جزئيا إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
في الختام نذكر بالعناوين: تصعيد خليجي إضافي محتمل ضد لبنان والسلطة تتلهى بحروبها العبثية الضيقة. باريس: النائب لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية لاستقرار المنطقة. وقف التأشيرات الكويتية للبنانيين على طاولة وزراء الداخلية الخليجيين الأسبوع المقبل في البحرين. حرب البيانات تستعر بعنف، عبدة ترد على الرد وعين التين الجمل بنية والجمال بنية. السنيورة: حزب الله مشكلة لبنان، استقالة قرداحي مدخل للحل، وعون خرب دور الرئاسة ولم يعد جامعا. عدوان لإعادة هيكلة المركزي والقطاع المصرفي معا. أمل تتهم سهيل عبود بأنه من تجار الهيكل، وقوى الأمن توضح مصير مذكرة التوقيف بحق حسن خليل. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لإصغائكم.